بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. ولا تقل القرآن خلقا قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر الوصايا التفصيلية بعد أن ذكر وصية عامة جامعة في التعبد والتدين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. وأول هذه الوصايا التدين بهذه العقيدة العظيمة، وهي صفة الكلام لله تبارك وتعالى، إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. فأهل السنة يثبتون أن الله عز وجل يتكلم حقيقة بحرف وصوت. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، كلام مليكنا أي كلام ربنا، فالمليك من أسماء الرب أو من أسماء الله عز وجل، كما قال الله سبحانه: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فكلام مليكنا أي كلام الله جل وعلا غير مخلوق. فأهل السنة يعتقدون أن الله عز وجل له صفة الكلام، وأنه يتكلم حقيقة بحرف وصوت. وهذا الكلام كما يقول أهل السنة وأهل العلم أنه قديم النوع حادث الأحاد. قديم النوع أي أن الله لم يزل ولا يزال متكلما، لم يزل ولا يزال متكلما، فكلامه ليس له بداية وليس له نهاية، كما قال الله سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. حادث الأحاد أي أن أحاد كلام الله عز وجل وأفراد كلام الله تبارك وتعالى حادثة أي متجددة. فالله عز وجل يتكلم في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، فيقول: من يسألني، من يستغفرني، إلى آخر ما جاء في الحديث، حديث النزول. وهكذا تكلم مع آدم، تكلم مع موسى، وتكلم مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كلامه لآدم غير كلامه لموسى، غير كلامه لنبينا محمد. فهذا معنى أن كلام الله عز وجل حادث الأحاد أي متجدد الأحاد أي متجدد الأفراد، أفراد الكلام. وهكذا يتكلم يوم القيامة ويكلم العباد: ما من أحد منكم إلا وسيكلمه ربه، كما جاء أو ثبت في الحديث. فهذه عقيدة أهل السنة في كلام الله عز وجل، أنه قديم النوع حادث الأحاد. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وكلم الله موسى تكليما. ولما جاء نعم وكلمه ربه، منهم من كلم الله يريدون أن يبدلوا كلام الله. وهكذا في السنة الحديث الكثيرة: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فصفة الكلام ثابتة لله جل وعلا بالقرآن والسنة، وهكذا أجمع عليه السلف الصالح. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، فكلام الله عز وجل صفة من صفاته، وإذا كان صفة من صفاته فصفات الله عز وجل غير مخلوقة، صفات الله عز وجل غير مخلوقة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه. فهذه الصفة صفة الكلام كسائر الصفات غير مخلوقة، وإنما هي قائمة بالله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، أي بذلك تعبد وتدين واعتقد الأتقياء وأفصحوا، أي وصرحوا، صرحوا بهذه العقيدة أن لله عز وجل صفة الكلام، وأنه يتكلم كلام حقيقي بحرف وصوت، فصرحوا بذلك وتدينوا بذلك. وكل من لم يتدين بأن الله عز وجل يتكلم فهو ليس بإيش؟ ليس بتقي، كحال الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج، فإنهم نفوا عن الله عز وجل هذه الصفة، صفة الكلام، وأن الله لا يتكلم. وأولوا وحرفوا ما جاء في القرآن من قوله سبحانه يريدون أن يبدلوا كلام الله أو إضافة الكلام لله عز وجل، قالوا هذا إضافة من إضافة المخلوق إلى خالقه، كبيت الله وناقة الله وأرض الله وسماء الله، وهم يعتقدون أن كلام الله مخلوق كسائر المخلوقات التي خلقها الله عز وجل، كالناقة والبيت السماء والأرض إذا أضيفت لله تبارك وتعالى. وأما أهل السنة فتدينوا بهذه العقيدة العظيمة، وهي إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، قديم النوع حادث الأحاد. ومن كلام الله القرآن، ولعل مراد الناظم هو هذا، وقل غير كلام الله، وقل غير مخلوق كلام مليكنا، يقصد به القرآن. لكن هذه المسألة متفرعة من صفة الكلام، لأن القرآن من كلام الله، وليس كل كلام الله هو القرآن، لا، القرآن من كلام الله، لأن كلام الله كما أسلفنا ليس له بداية وليس له نهاية، ليس له بداية وليس له نهاية. أما القرآن فله بداية وله نهاية، فيبتدئ بالفاتحة وينتهي بسورة الناس، هذا هو القرآن، فهو من كلام الله عز وجل. وإيش الدليل على أنه من كلام الله؟ قوله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهذا المشرك سيسمع إيش؟ سيسمع القرآن، إما من نبينا صلى الله عليه وسلم أو من أتباعه من الصحابة أو ممن بعدهم، حتى يسمع كلام الله. فالمشرك سيسمع كلام الله الذي هو القرآن من من؟ إما من النبي صلى الله عليه وسلم أو من ودونه. وهكذا في السنة حديث جابر عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام من يحملني حتى أبلغ، من يحملني إلى قومي حتى أبلغ كلام ربي، فإن قومي منعوني أن أبلغ كلام ربي. إيش المقصود بكلام ربي؟ القرآن. فالقرآن من كلام الله تبارك وتعالى، وعقيدة أهل السنة في القرآن أنه كلام الله غير مخلوق. كلام الله عرفتم الأدلة من القرآن والسنة، نحن نقتصر على بعض الأدلة حتى نأتي على هذه المنظومة وننتهي منها. فالقرآن كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق. ليش غير مخلوق؟ ليش قالوا غير مخلوق؟ لأنه صفة من صفاته، وصفاته غير مخلوقة، هذا التعليل. لماذا قال أهل السنة غير مخلوق؟ لأن الكلام صفة لله عز وجل، والقرآن من كلام الله تبارك وتعالى، وصفات الله عز وجل غير مخلوقة، فلهذا قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق. وللدليل، الدليل قوله سبحانه ألا له الخلق والأمر. قال سفيان بن عيينة ما يقول الدويبة بشر المريسي. إيش يقول الدويبة بشر المريسي أو المريسي؟ فقالوا يا أبا محمد يزعم أن القرآن مخلوق، فقال كذب، قال الله ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلق الله والأمر القرآن، فالخلق خلق الله والأمر القرآن، والأمر غير الخلق، فإذا القرآن غير مخلوق، فإذا القرآن غير مخلوق. وهكذا الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، نعم، استدل على أن القرآن غير مخلوق بحديث خولة الذي فيه الاستعاذة، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فكان يقول للخليفة العباسي المعتصم ولابن أبي دؤاد: أيجوز أن يتعوذ بمخلوق؟ أيجوز أن يتعوذ بمخلوق؟ فلم يجيبوا عليه. لماذا؟ لأنه تقرر عندهم أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، فهذا متقرر عندهم، فلهذا سكتوا عندما كان يقول لهم أيجوز التعوذ بمخلوق. إذن عندما قال الله عز وجل، عندما وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إلى هذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله إذا نزل أحدكم مكانا، أعوذ بكلمات الله التامة، أو أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعوذ بكلمات، إذن استعاذ بكلمات، والاستعاذة بالمخلوق لا تجوز، إذن كلمات إيش؟ غير مخلوقة. والكلمات هنا يدخل فيها، يدخل فيها القرآن، يدخل فيها القرآن. وهكذا أيضا من الحجج التي احتج بها الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أن القرآن غير مخلوق، قال القرآن من علم الله، وعلم الله إيش؟ غير مخلوق. هذا يقر به المعتزلة، يقر به المعتزلة أن العلم غير مخلوق، فيقول القرآن من علم الله. إيش الدليل؟ فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، أنزله بعلمه، فالقرآن من علم الله، وعلم الله عز وجل غير مخلوق. فهكذا كان يستشهد الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. منه بدأ وإليه يعود، هذا يضيفها أيضا أهل السنة في تعريف القرآن، القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ أي بدأ من الله، فالله تكلم به ابتداء وسمعه جبريل من الله عز وجل، تكلم الله عز وجل به ابتداء بحرف وصوت اللفظ والمعنى، وسمعه جبريل من الله عز وجل، ثم نزل به على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، فسمعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، ثم سمعه الصحابة من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمنه بدأ وإليه يعود، يعني في آخر الزمان يسري على القرآن ليلة فلا يبقى منه آية، فيعود إلى الله عز وجل ويرفعه الله تبارك وتعالى، أو إليه يعود، أي نسبة القرآن تعود إلى الله عز وجل، ولو قرأه القراء أو كتبوه في المصاحف أو يعني سمع أو حفظ، فمهما حصل من هذه التصرفات فنسبة هذا المسموع أو هذا المقروء أو هذا المحفوظ تعود إلى من؟ إلى الله عز وجل. ويعني بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالقرآن وبصفة الكلام، لأن أشهر ما وقع فيه الخوض والنزاع بين أهل السنة وبين مخالفيهم هي في هذه المسألة، مسألة القول بخلق القرآن، فتنة عظيمة. يعني أول من أحدث أن الكلام مخلوق هو الجعد بن درهم، ثم أخذ عنه هذه العقيدة الخبيثة الجهم ابن صفوان، هو الذي شهرها، ولهذا ينسبون إليه الجهمية، والأول من تكلم بأن الكلام مخلوق، القرآن مخلوق، هو الجعد بن درهم، وأخذ عنه أو أظهر هذا المذهب الجهم ابن صفوان. وحتى جاء عهد الخليفة العباسي من المأمون، فهو الذي إيش حاطت به المعتزلة وحملوه على أن يمتحن الناس وأن يبتلي وأن يبتلي العلماء. مأمون أمه إيش أصلها؟ إيش أصلها؟ مأمون أمه من فين؟ ها؟ فارسية. أمه فارسية، فتربى في أحضان هذه الأم الفارسية، فلقنوه التشيع ولقنوه الاعتزال ولقنوه التجهم. فهكذا تربى المأمون على أيدي الجهمية والمعتزلة، وتربى في أحضان الفرس فلقنوه التشيع، فحصلت الفتنة في زمنه، فابتلي العلماء، تأول من تأول وفتن من فتن وثبت من ثبت وأعظم من ثبت الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فثبت على القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ورد عليهم وناظرهم رحمة الله تعالى عليه. قال: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. هذه عقيدة أهل السنة في القرآن وفي كلام الله تبارك وتعالى. المخالفون الجهمية المعتزلة الخوارج الروافض، هؤلاء كلهم يقولون كلام الله مخلوق، وأيضا القرآن إيش؟ مخلوق. وعندنا الأشاعرة أيضا يصرح المتأخرة منهم بأن القرآن موجود في المصاحف أيضا إيش؟ مخلوق. تأخروا الأشاعرة يصرحون بهذا، نعم، فيصرحون بأن القرآن موجود في المصاحف مخلوق. قال رحمه الله تعالى: ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا، ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح. ولا تكو يقال فيها ما قيل في تكو السابقة في الدرس الماضي، ها، مجزومة وعلامة جزمها، مجزومة بلا وعلامة جزمها السكون على النون المحذوفة جوازا. ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا، لا تكو في القرآن بالوقف قائلا. انتقل الآن المؤلف رحمه الله تعالى والناظم إلى الرد على صنف من الناس. من هذا الصنف؟ صنف يقولون إن القرآن كلام الله، ولكنهم يتوقفون فقط إن القرآن كلام الله ويتوقفون، فلا يقولون مخلوق ولا يقولون غير مخلوق. فيقال لهم: قولوا غير مخلوق، قولوا غير مخلوق. فيقولون: نحن ما نستطيع أن نقول غير مخلوق. لماذا؟ قالوا: لأن السلف يعني الصحابة كانوا يقولون القرآن كلام الله، فنحن نتورع أن نقول غير مخلوق. فالناظم ينهى عن هذا التوقف، الناظم ينهى عن هذا التوقف. قوم توقفوا قالوا القرآن كلام الله، قولوا غير مخلوق، قالوا: لا، نحن على ما كان عليه الصحابة لما قالوا القرآن كلام الله. فنهى المصنف أو الناظم رحمه الله تعالى أن نكون مثل هؤلاء الواقفة الذين توقفوا فقالوا القرآن كلام الله ولم يقولوا غير مخلوق. يقال: لابد أن تقولوا غير مخلوق. لماذا؟ لأن الجهمية قالت القرآن كلام الله إيش؟ مخلوق. فإذا قلتم الآن القرآن كلام الله، وهكذا الجهمية أيضا تقول القرآن كلام الله، لكن الجهمية عندما يقولون القرآن كلام الله يقصدون مثل بيت الله وناقة الله وأرض الله وسماء الله. يعني حتى لو قال الجهمي القرآن كلام الله وسكت، فإيش مقصده؟ أنه مثل ناقة الله، مثل بيت الله، مثل أرض الله، مثل سماء الله، هذا مقصده، جهمي خبيث. فأنت عندما تتوقف تقول القرآن كلام الله وتتوقف، إذن صار كلامك مثل إيش؟ كلام الجهمية. إذن لابد من فيصل، لابد من شيء يميزك عن الجهمية، عن أهل البدع، فلابد تقول إيش؟ كلام الله غير مخلوق. بهذا يكون الحد الفاصل بينك وبين الجهمية، وبهذا يتميز أهل الحق من أهل الضلال، من أهل الباطل. أما أنك تقول كلام الله وتسكت فهذا يشبه كلام الجهمية، ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما قال جهمية، قال شر من الجهمية، الواقفة شر وأخبث من الجهمية. ليش؟ لأن الجهمي واضح، يقول القرآن كلام الله أو يقول القرآن غير مخلوق وانتهينا منه. أما يعني الناس تنفر من هذا الكلام، أصحاب العقيدة الصحيحة والسليمة والفطر أيضا المستقيمة ينفرون من هذا الكلام، لكن لما يأتي هذا صاحب الورع البارد ويقول أنا من أصحاب التوقف أو الواقفة، فيقول القرآن كلام الله يتوقف، هذا يحصل إيش؟ تلبيس على الناس، يحصل تلبيس على الناس. فلهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذمهم هذا الذم الشديد، فقال الواقفة شر وأخبث من الجهمية. فالجهمي مذهبه واضح، الجهمي ينفي أن الله يتكلم أصلا، ولهذا عنده القرآن مخلوق، لكن الواقفة ينخدع بهم الناس لا سيما الجهال، ينخدع بهم الناس لا سيما الجهال، فصاح بهم أهل السنة ممن صاح بهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فلهذا انظر إيش قال الناظم رحمة الله تعالى عليه، قال ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا، أي لا تقل بقول الواقفة. وماذا قالت الواقفة؟ القرآن كلام الله وإيش؟ وتوقفوا. فينهاك المؤلف والناظم عن ذلك، كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، إذن سماهم أتباع الجهمية، أتباع الجهمية، قال وأسجحوا أي جادوا بهذا القول. إيش من قول؟ الوقف. جادوا بهذا القول وأسجحوا أي جادوا، وهكذا في نسخة وأسمحوا وهي قريبة، يعني جادوا وتسامحوا في هذا القول، يعني قالوه عن سماحة، قالوه عن طيب نفس، فيعني ماذا؟ هم شر كما قال الإمام أحمد من الجهمية. وهكذا كل متوقف بارك الله فيكم قد يكون فيه من الشر ما هو أكبر وأعظم من ذاك الذي يصرح ببدعته، المتوقف قد يكون شر وأخبث من ذاك الذي يصرح ببدعته، كما حصل من الواقفة في القرآن. فمثلا إنسان يحكم عليه أهل العلم والأئمة الكبار بأنه مبتدع، قالوا فلان مبتدع، إما أنه أشعري أو أنه صوفي أو أنه تبليغي أو أنه إخواني أو أنه حدادي أو أنه خارجي أو أنه قطبي أو أنه سروري، فيحكم عليه أهل التخصص وأهل العلم بالرجال والفرق بأنه صاحب بدعة. فيأتينا ما شاء الله الواقفة ويقولون هذا نحن متوقفون فيه، لا نبدعه، نعم فنتوقف فيه. فهذا الذي يتوقف هو الذي يلبس على الناس، هو الذي يغتر به وينخدع به الجهال، الذي يقول أنا متوقف أنا ما أبدعه. ليش ما تبدعه يا أستاذ؟ لماذا لا تبدعه؟ هل أنت من أهل التخصص ومن أهل العلم ومن أهل الاجتهاد؟ الجواب لا، أما أن تجده هو معه، اللهم بس يريد أن يتستر بالتوقف، هو معه مع هذا المبتدع، وإما أنه جاهل ما يعرف الحق من الباطل. وإذا كان جاهل ما يعرف الحق من الباطل، لو كان منصفا لسار خلف من؟ سار خلف من؟ خلف أهل التخصص في علم التجريح والتعديل، في أهل العلم بالفرق والجماعات والرجال، هذا لو كان منصفا، لكن لا، يدعي أنه صاحب ورع وأنه ما يستطيع أن يبدع فلانا، فتجده إما أنه معه لكن يتستر، كما هو حال هؤلاء الذين توقفوا في القرآن، تجد منهم نعم منهم أتباع لجهم، وإما أنه جاهل ما يعرف، فلو كان منصفا لسار خلف أهل التخصص. قال إذن هذه المسألة الأولى التي رد فيها الناظم رحمه الله تعالى على الواقفة. فإذا لابد أن نقول القرآن كلام الله غير مخلوق. لماذا قال السلف غير مخلوق؟ لأن الكلام لأن القرآن من صفات الله عز وجل، لهذا قالوا غير مخلوق. ولأن أهل البدع زادوا فقالوا مخلوق، فلما زاد أهل البدع زاد أهل السنة غير مخلوق، كما قال بعض السلف لما زادوا زدنا. قال ولا تقل القرآن خلقا قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. ولا تقل القرآن خلقا قرأته، هذه نسخة. خلقا قراءته، هذه نسخة ثانية. خلقا قراءة، هذه نسخة ثالثة. خلقا قرأته، خلقا قراءته، خلقا قراءة. ولا تقل القرآن خلقا قرأته أو قراءة أو قراءته، هذا يساوي قراءتي للقرآن، قراءتي للقرآن مخلوقة، ويساوي تلاوتي للقرآن مخلوقة، ويساوي لفظي بالقرآن مخلوق. وهذه مسألة اللفظ، ويقال لأصحابها اللفظية، وهم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، أو قراءتي للقرآن مخلوقة، أو تلاوتي للقرآن مخلوقة. شوف، تلاوتي وقراءتي ولفظي هذه مصادر. قرأ يقرأ قراءة، تلا يتلو تلاوة، لفظ يلفظ لفظا. إذن هذه مصادر، وهذه المصادر عندما تقول لفظي بالقرآن مخلوق، أو تلاوتي بالقرآن مخلوقة، أو قراءتي بالقرآن مخلوقة، يحتمل أنك تريد المعنى المصدري، هو التلفظ والتلاوة والقراءة. يحتمل أنك تريد المعنى المصدري، هو التلفظ والقراءة والتلاوة، أنها مخلوقة. هذا المعنى صحيح، يعني حركة اللسان والشفتين واللهوات وهذا الصوت، هذا كله إيش؟ هذا كله مخلوق. ويحتمل أنك تريد بهذا المصدر اسم المفعول، فتريد بالتلاوة المتلو، وتريد بالقراءة المقروء، وتريد باللفظ إيش؟ الملفوظ، وهو القرآن. لفظي أي ملفوظي بالقرآن مخلوق، تلاوتي أي المتلو مخلوق، قراءتي أي المقروء مخلوق. هذه عقيدة من؟ هذه الجهمية، هذه عقيدة الجهمية. فلأجل أنه يحتمل الأول أو الثاني، نهى السلف عن هذا اللفظ. هذه مسألة كثر فيها الخوض في زمن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واشتهر عنه أنه يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. اشتهر عنه رحمة الله تعالى عليه أنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. لماذا؟ لأنه يحتمل ملفوظي بالقرآن مخلوق، فهذه عقيدة الجهمية أن القرآن ماذا؟ مخلوق. ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأن هذا أيضا يحتمل أن لفظي أي ملفوظي بالقرآن غير مخلوق، هذا المعنى صحيح. ويحتمل لفظي أي تلفظي بالقرآن غير مخلوق، إذن هذا يعود على الأفعال، حركة اللسان واللهوات والشفتين غير مخلوقة. هذه عقيدة من؟ عقيدة القدرية المعتزلة، يخرجون أفعال الله أفعال العبد عن خلق الله عز وجل، فيقولون أفعال العبد يخلقها العبد ولا يخلقها الله عز وجل. فقال الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. إذن هذه مسألة اللفظية، ويقال للقائلون بهذه الألفاظ بأنهم لفظية فنهاك الناظم رحمه الله تعالى عن هذا القول المحتمل. ولهذا يقول أهل السنة وأئمة السنة الألفاظ المحتملة في العقيدة ينهى عنها، لا تستعمل ألفاظ محتملة حقا ومحتملة إيش باطلا في أمور العقيدة. ومنها ما يتعلق بمسألة اللفظ، واشتهر عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق. اشتهر عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق. ولهذا حصل بينه وبين شيخه من الذهلي محمد بن يحيى أنه ماذا حصل، يعني ماذا لما اشتهر عن الإمام البخاري أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، يعني قام عليه شيخه وحذر منه، نعم، وأمر بهجره. لكنه رحمه الله تعالى بين المراد، ايش يريد لفظي بالقرآن مخلوق؟ يريد ايش؟ يريد الرد على، يعني يريد تلفظي بالقرآن مخلوق، من الأفعال، أفعال العبد مخلوقة. ولهذا ألف كتاب اسمه خلق أفعال العباد في هذه المسألة، خلق أفعال العباد. وأيضا في كتاب التوحيد الصحيح أيضا تطرق لهذه المسألة، فبين المراد من هذه العبارة التي جاءت عنه أنه يريد التلفظ ولا يريد إيش الملفوظ. لكن الابتعاد عن هذه العبارة المهمة هذا هو يعني الذي نهى عنه السلف، الابتعاد عن العبارات المحتملة حقا والمحتملة باطلا. قال ولا تقول القرآن خلقا قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح، فإن كلام الله باللفظ يوضح، أي كلام الله يوضح ويبين بالتلفظ، يوضح ويبين كلام الله بإيش؟ بالتلفظ أي بالقراءة. عندما يعلمك معلم القرآن، يعني يعلمك القرآن كيف يوضح لك كلام الله؟ بالتلقين، يلقنك، يقرأ عليك القرآن ويسمعك القرآن. فهذا معنى قول الناظم فإن كلام الله باللفظ يوضح، أي يوضح ويبين بتلفظ القارئ. ولهذا يقول السلف الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. وهكذا كما أنه يوضح بالتلفظ، أقرب ولا أبعد؟ كما أنه يوضح بالتلفظ أيضا يوضح بإيش؟ بالكتابة، يوضح ويبين كلام الله عز وجل بالكتابة، يكتب فيوضح بالكتابة كما يوضح بالتلفظ والقراءة. وكيفما تصرف سواء تلفظ به قرئ أو سواء كتب أو سواء سمع أو سواء حفظ فإنه كلام الله. فالمقروء كلام الله، والمكتوب كلام الله، والمسموع كلام الله، والمحفوظ كلام الله. قال رحمه الله تعالى وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وقل أيها السني، قل معتقدا بقلبك متلفظا بلسانك، وهذه نسينا أن نذكرها عند قوله وقل غير مخلوق. فقل يشمل قول القلب وقول اللسان، إذا أطلق القول فيشمل قول القلب وقول اللسان. فتقول بقلبك أي تعتقد بقلبك، أقوال القلب ما هي؟ اعتقاداته. وقول اللسان أي تتلفظ بلسانك وتقول بلسانك. وأما إذا قيد القول فبما قيد به، إذا تقيد القول بشيء فبما قيد به، يقولون بألسنتهم، إذن قول إيش هذا؟ قول اللسان. يقولون في أنفسهم، هذا قول إيش؟ قول القلب. وأما إذا أطلق ولم يقيد فيشمل القلب واللسان. فقل أيها السني بلسانك معتقدا بقلبك يتجلى الله، يتجلى أي يظهر، تجلي بمعنى الظهور، الظهور بإشراق ونور، هذا معنى التجلي. ومنه قوله سبحانه فلما تجلى ربه للجبل، أي ظهر وبان. وهكذا قوله سبحانه يعني لا يجليها لوقتها، أي لا يظهرها. وجاء حديث فيه ضعف إن الله لا يتجلى لأهل الجنة، إن الله لا يتجلى لأهل الجنة يظهر، قال فإذا رأوه نسوا نعيم الجنة. إذن فالرب سبحانه يتجلى للخلق أي يظهر، متى؟ يوم القيامة، هذا مراد المؤلف قطعا وبداهة، مع أنه لم يذكر متى يتجلى الله عز وجل لخلقه، لكن معروف بداهة وقطعا أنه يريد يوم القيامة. ومن الذي يراه؟ قال يتجلى الله للخلق، الخلق عام، فالذي يراه المؤمنون، فالذي يراه المؤمنون في عرصات القيامة وفي الجنة، وهذا بإجماع. وحصل الخلاف الكافرين والمنافقين هل يرون الله في عرصات القيامة أو لا، هذا خلاف بين أهل السنة، لكن يظهر من كلام الناظم أنه يقول بإيش؟ بالعموم، وقل يتجلى الله للخلق جهرة يعني للجميع، وهذا في عرصات القيامة للجميع. وأما في الجنة فالجنة لا يدخلها إلا مؤمن. إذن التجلي يوم القيامة، والتجلي يكون لمن؟ للخلق، قلنا بالنسبة للمؤمنين في العرصات وفي الجنة، وهذا بإجماع. ووقع الخلاف في الكفار والمنافقين، قال وقل يتجلى الله للخلق جهرة، جهرة الجهر ضد الإسرار، والقمر عندنا في ليالي يكون فيها إيش؟ يكون فيها بدرا، وهناك ليالي إيش؟ يستسر بها أي ما يظهر، هذا يسمى ليالي الاستسرار، ما يظهر القمر. هناك ليالي يكون فيها القمر واضح، لا سيما ليالي البدر عندما يكون بدرا. إذن يتجلى الله عز وجل للخلق جهرة أي بوضوح، رؤية تجل ظاهر واضح، تجل ظاهر واضح، هذا المقصود بجهرة. وجاء حديث يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، حديث أبي موسى الأشعري، فكيف بكم إذا رأيتم الله جهرة، فكيف بكم إذا رأيتم الله جهرة. فقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، كما البدر، البدر تكون رؤيته واضحة، تكون رؤيته واضحة ليالي البدر عندما يكون بدرا، وهناك ليالي يستسر بها ويختفي، فرؤية المؤمنين لله عز وجل، لله سبحانه، كرؤية البدر من حيث الوضوح، فيرون الله رؤية واضحة كما يرون البدر رؤية واضحة. ولهذا جاء في الحديث نعم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليس دونه، كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، فشبه الرؤية بالرؤية أي من حيث الوضوح، فيرى المؤمنون ربهم رؤية واضحة كما يرون البدر رؤية واضحة، وليس فيه تشبيه الله عز وجل بالبدر، لم يقل نعم إنكم ترون ربكم كالبدر، لا، وإنما شبه الرؤية بالرؤية، شبه رؤية المؤمنين لربهم برؤيتهم للبدر من حيث الوضوح وعدم التزاحم وعدم الضرر. طيب هل هناك فرق بين الرؤية والتجلي عند من؟ عند من؟ هل هناك فرق بين الرؤية والتجلي ونشي رمية من رامي؟ من اسمه رامي؟ يقوم يجيب. أي فرق؟ هات كذا السؤال، هل هناك فرق بين التجلي والرؤية؟ قال المؤلف: وقل يتجلى الله للخلق جهرة. ذكر ايش؟ التجلي. قلنا ايش معنى التجلي؟ الظهور. طيب عندنا مسألة اسمها مسألة الرؤية، صح؟ رؤية المؤمنين لربهم، فهل هناك فرق بين الرؤية والتجلي؟ ها؟ الرؤية يعني ايوه احسنت. التجلي فعل الله، والرؤية فعل المؤمن. التجلي نعم، الرؤية هذه رؤيتنا رؤية المؤمنين لله عز وجل، اما التجلي فهي فعل الله تبارك وتعالى. فرؤية الله هذه من صفاتنا، وتجلي الله من صفاته، هذا هو الفرق. قال: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود. طيب نقف إن شاء الله هنا.